رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم لنا في الدرس الماضي مسألة بيع الهبة، هبة الشخص، وهل يكون فيه شفعة أم لا. الهبة هذه إما أن تكون من المالك اللي هو الشريك، وإما أن تكون من المشتري، يعني إما أن يكون الواهب هو الشريك مالك الشخص الأصلي يهب نصيبه لآخر. هذه فيها خلاف، كل مسألة فيها خلاف، لكن هذه الأولى، إذا وهب المالك يهب نصيبه لآخر، هل فيها شفعة أم لا؟ هذه فيها خلاف، والأقرب فيها الشفعة، يأخذه الشريك، يأخذ الشخص بماذا؟ ما في ثمن الآن، يأخذه بإيش؟ بالقيمة، يأخذه بالقيمة. لكن ذكرت في الدرس الماضي التبست عليه هذه المسألة مع المسألة الثانية، ذكرت في الدرس الماضي أنه يأخذها إذا وهب، تقيم ويدفع الثمن لمن؟ للمالك. يعني هذا الخطأ الذي سأل عنه أبو محمد. لا، الصحيح الصواب أنه يقيم ويدفع الثمن لمن؟ القيمة تدفع لمن؟ للموهوب له. لكن عندنا الصورة الثانية، وهي أن يشتري شخص الشخص من المالك ثم يهبه لآخر. هذا الآن الواهب من؟ المشتري. هذه كذلك فيها خلاف، هل فيها شفعة أم لا؟ أظن ستأتي في كلام المؤلف. فالصواب أيضا أن فيها شفعة، يأخذه الشريك بنفس الثمن، يعني في ثمن الآن، اشتراها المشتري ثم وهب، يأخذها الشفيع اللي هو الشريك، يأخذه بالثمن، وتبطل الهبة. هنا الهبة تبطل. لماذا تبطل؟ قالوا لأنه وهب شيئا مستحقا، ولا لا؟ لأنه لما اشترى هذا الشخص حق الشفيع سابق على ملك المشتري، فحقه سابق، فهو الآن وهب شيئا مستحقا لمن؟ للشريك. فتبين أن الهبة الآن أنها ليست صحيحة، فتبطل الهبة هنا، وليس للموهوب له أن يطالب الواهب. إذن التي تبطل هي الصورة الثانية. واضح مسألة الله. الثانية ستأتي إن شاء الله في كلام والله. نعم، الآن الهبة تبطل، الوصية من باب أولى، الوصية تمليك بعد الموت، إذا بطلت في الهبة فهي في الوصية من باب أولى، الوصية أصلا تمليك متأخر بعد الموت. نعم، كيف لك؟ يعني مات الشفيع هذا ثم انتقلت إلى الورثة، الإرث ما أدري والله، ما مر معي شيء، تحتاج مراجعة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في ذكره للشروط التي تثبت للشريك الشفعة فيه، التي تثبت للشريك الشفعة في من تقل عنه ملك شريكه. الرابع، أخذ جميع المبيع دفعا لضرر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع، مع أن الشفعة على خلاف الأصل دفعا لضرر الشركة، والضرر لا يزال بالضرر. فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت شفعته لما تقدم. والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم، لأنها حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك، وإن تركها بعضهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع، حكاه ابن المنذر إجماعا. وإن كان المشتري شريكا فهي بينه وبين الآخر، لأنهما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة، وبه قال الشافعي. وحكي عن الحسن والشعبي لا شفعة للآخر، لأنها لدفع ضرر الداخل، قاله في الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: في تمام شروط الشروط التي تثبت فيها الشفعة. الرابع أخذ جميع المبيع، يعني إذا باع الشريك نصيبه فليس للشفيع أن يأخذ البعض. باع مثلا اثنان اشتركان في عرض على النصف، باع أحدهما نصيبه النصف، قال الثاني أنا سأخذ نصف المبيع أو ثلث المبيع، هل يوافق على ذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ لما فيه من الضرر على المشتري، فالمشتري اشترى هذا الشخص كاملا، اشترى نصف الأرض وله رغبة في الأرض هذه، يعني في مساحة هذه الأرض، فإذا أخذ بعضها تشقصت على المشتري فيكون عليه ضرر. اشترى مثل أرض 1000 متر، إذا أخذ الشفيع نصفها أو ثلث أو أكثر أو أقل فإنها تتشقص على المشتري، المشتري رغب في هذا الأرض أنها 1000 متر، إذا أخذنا النصف قال أنا لا أريد 500 الباقية، أنا أريد غرضي في هذه الأرض على بهذه المساحة، ففيه ضرر على المشتري، فيقال للشفيع إما أن تأخذ الشخص كاملا وإما أن تدعه. فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت، يعني إذا قال بعني نصف الأرض سقطت مباشرة. لماذا؟ لأننا علمنا أنه لا يريد أخذ الجميع، فبمجرد قوله أعطني نصف الأرض تسقط، لكن السقوط بهذا في نظر، فيقال أنه قد يكون أبدى رغبته بأنه يريد النصف فقط، فإذا أبى المشتري قال إذن أخذها كلها، يعني ما يظهر أنه يسقط نصيبه أو حقه من الشفعة بمجرد طلب النصف، لأنه له رغبة بنصف الأرض، فإن حصل ذلك وإلا أخذها كاملة. فبمجرد قوله أعطني نصف المبيع ثم أبى المشتري قال لا، إن رضي المشتري فلا إشكال، رضي المشتري فالحق لهما فلا إشكال في ذلك، لكن إذا أبى المشتري ثم رجع الشفيع وقال إذن أخذها كاملة، فالذي يظهر أن له الحق ولا يسقط بمجرد طلبه البعض. قال والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم، لأنها حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الأملاك، هذا واضح. يعني لو يعني على سبيل المثال هؤلاء ثلاثة يشتركان في أرض، أحدهما له النصف والثاني له الثلث والثالث له السدس، ننظر المسألة من كم، فيها ثلث وفيها نصف وثلث وسدس، أقل عدد فيها هذه يقسم على 3 و2 و1 6، نقول مسألة من 6، مسألة من 6. إذا باع صاحب السدس، إذا باع صاحب السدس سقط واحد، بقي كم؟ بقي 5، صاحب النصف له 3 أسهم، 3 من 5، صاحب الثلث له 2، إذن يقتسمان هكذا، هذا له 3 أخماس لأن هذا سقط نصيبه يخرج، فتبقى المسألة من 5، صاحب النصف له 3 يأخذ 3 من 5، وصاحب الثلث يأخذ 2 من 5، وهكذا. لو باع صاحب النصف ذهب النصف كم بقي؟ بقي 3، عندنا صاحب الثلث كم له؟ 2، صاحب السدس 1، إذن يقتسمها هذا يأخذ 30 ثلث المبيع وهذا يأخذ 3 المبيع، فهكذا تكون على قدر الأملاك، لأنه حق يستفاد بالملك، الذي له نصيب أكبر له حق أكثر في المبيع، والذي نصيبه أقل يكون نصيبه من الشفعة أقل، لأنه حق استفيد بسبب الملك، فكلما كان الملك أكثر كلما كان الحق أكثر. وإن ترك بعض فليس الباقي إلا أخذ الجميع، إن ترك البعض هؤلاء 3 باع 1 والثاني قال أنا لا أريد، بقي 3، نقول 3 هذا يأخذ الجميع، ما يقول أنا أخذ نصيبي فقط الذي هو 3 أو 2 ونصيب صاحبي هذا لا أريده، لا، نقول مدام أنه خرج صاحبك، باع 1 بقي 2، خرج 1 بقي 1، يطالب بالشفعة، فنقول إما أن تأخذ الجميع وإما أن تترك الجميع، فليس له أن يأخذ نصيبه فقط، لما دام خرج صاحبك تأخذ نصيبه، وإما أن تترك الجميع لئلا تشقص المبيع على المشتري. وإن كان المشتري شريكا فهي بينه وبين الآخر، يعني هؤلاء ثلاثة، هذا باع والذي اشترى الثاني، الذي اشترى الشريك الثاني، واحد بائع، البائع أمر واضح، واحد اشترى وبقي الشريك الثالث، يكون هذا الشخص المبيع بين من ومن؟ بين المشتري والثاني، لأنهم شركاء يقتسمان على حسب الأملاك، وهذه واضحة، لأن المشتري الآن هو الشريك فليس بأحق من الثاني، كلهم سواء، ليس كونه مشتري يتقدم، لا، لأن المشتري ينزع منه الشخص، فما دام أنه شريك، مشتري وشريك، فله إيش؟ له شفعة، وإن كان هو المشتري له شفعة لأنه شريك، فتثبت له من أجل الشركة، فيقتسم هو وصاحبه شريك والثاني على حسب الأملاك، وكونه مشتري ما يقدم ولا يؤخر. إذن لو بيعت على أجنبي كونه هو المشتري لا يقدم ولا يؤخر، فيكون له من الشفعة كما لو بيعت على أجنبي. والوحكي عن الحسن الشعبي لا شفعة للآخر لأن لدفع ضرر الداخل طلب الشرع، هذا قول ضعيف، الصواب القول الأول، لأنه حق يستفاد بالملك، فكونه مشتري هذا ملغي، لأنه لو اشتراها أجنبي تؤخذ ولا لا؟ تؤخذ. إذن هذا المشتري كونه الشريك كونه هو المشتري هذا ما يفيده شيئا، لأن المشتري حقه ضعيف، حق الشفيع سابق، فالصواب أن الشريك يأخذ معه، يكون المشتري والثاني يكونان شركاء في الشفعة على قدر أملاكهما، هذا هو الصحيح.
قال رحمه الله: الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار بأن كان مالكا لجزء منه قبل البيع، لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك، فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه، فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا إذ لا سبق. وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل لانتقال الملك للشفيع بالطلب، وقبله صحيح لأنه ملكه، وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه، فإن باعه فللشفيع أخذه بأحد البيعين، وإن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو جعله صداقا ونحوه فلا شفعة، لأن فيه إضرارا بالمأخوذ منه إذن، لأن ملكه يزول عنه بغير عوض، والضرر لا يزال بالضرر.
الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار، وهذا واضح، لأن الشفعة لدفع الضرر الواقع على الشريك، وحقه سابق على المشتري فيقدم. أما إذا اشتريا جميعا، اثنان اشتريا عقارا جميعا، فليس لأحدهما سبق، فليس أحدهما بأحق من الآخر، فلا شفعة لأحد، لأنه من تكون له الشفعة؟ قلنا لزيد، قال الأستاذ لعمر، كلهم سواء في الملك، ملكوا في لحظة واحدة، في صفقة واحدة، فليس أحدهما سابق على الآخر، فلا شفعة هنا. قال: فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا إذ لا سبق. وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل، هذا واضح، إذا قال الشفيع أنا مشفع، أو ترى شفعت، أو أخذت الشخص، أو أي كلمة يفهم منها أنه قد شفع، وعلم المشتري فليس له حق أن يتصرف، لأن الملك قد نزع منه بهذه الكلمة، مثل لو قال بعت اشتريت وليس فيها خيار، بمجرد قول الشفيع شفعت أو أخذت، فإن الملك ينتقل من المشتري إلى الشفيع. إذا تصرف المشتري بعد علمه بأن الشفيع قد شفع، فتصرفه باطل، لأنه تصرف في ملك الغير، فيكون كالغاصب يضمن كل شيء. وأما تصرفه قبل أخذ الشفيع فهو إيش؟ صحيح، لأن الملك قد ثبت بالعقد وانتقل بالعقد من البائع إلى المشتري، فليس بغاصب لأنه ملكه ببيع صحيح، والأصل عدم أخذ الشفيع، فلا ينتقل إلا إذا أخذه الشفيع. ما دام أن الشفيع لم يشفع فالملك للمشتري، إذا كان مؤجرا فله الأجرة، إذا استعمله فله ذلك، إذا مثلا باعه فبيعه صحيح، وهكذا صرفه صحيح. وإذا بنى فله بناؤه محترم، وإذا غرس فغرسه محترم، وهكذا، لأنه يتصرف في ملكه، صرفه صحيح. قال وقبله صحيح لأنه ملكه، وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه، لأنه بعد ذلك فإن باعه فللشفيع أخذه بأحد البيعين، لأن البيع الثاني صحيح. المشتري اشترى الشخص مثلا 10,000، وبعد يوم ولا في نفس اليوم باعه 15,000، ثم علم الشفيع الآن بيع الشخص مرتين، الأولى 10 والثانية 15، يأخذ بأي البيعين؟ بالأول أو بالثاني؟ يأخذ بما شاء ولا لا؟ لا، هو كيف؟ أحيانا يأخذ بالأول، أحيانا يأخذ بالثاني، خيار له. إيه نعم، فأقول يعني ما يلزم بأخذ بالأول أو أخذ بالثاني، لأن البيع الأول صحيح والبيع الثاني صحيح، فإن شاء أخذه من الأول وإن شاء أخذه من الثاني، لأن الحق له. يعني الآن بيع البيع الأول، الشفيع إن سكت نفذ البيع وتم ولا لا؟ وإن أراد أن يبطله فله ذلك. طب إذا قال أنا لن أبطل الأول، يصح هذا ولا لا؟ إنه الخيار له، قال البيع الأول أنا صحيح وما لن أبطله، والبيع الثاني سأبطل البيع الثاني، لأن الحق له، حقه سابق. فإذا كان يستطيع أن يبطل البيع الأول فيبطل البيع الثاني من باب أولى، واضح؟ فنقول الخيار لك أي شيء، والشفيع كما هو معلوم سيأخذ بما يناسبه، سيأخذ ما يناسبه، قد يكون له غرض في البيع الأول، قد يكون له غرض في البيع الثاني، المهم من الخيار له، يأخذه بما شاء. طيب لو بيع 3 مرات مثلا أو 4، الحكم واحد، يتخير أي بيع من 3 أو 4 ثم يأخذ. طيب إذا أخذه من الثالث، إذا بيع 3 مرات أخذه من الثالث، آخر مشتري يرجع على من؟ نزع منه الآن الشخص وأعطاه المال. طيب سيرجع إذا أخذه من الأول، إذا أخذه من الثاني، الثالث باعه على الثاني، باعه على الثالث، أخذه من الثاني وأعطاه الثمن الذي دفع، نزع الآن من الثالث، الثالث يرجع على من؟ على الثاني الذي باعه، كل شخص يرجع على من باعه ويأخذ الثمن الذي دفع، لأنه تبين أنه مستحق، فيرجع الثالث على الثاني. الشفيع أخذه من الثاني وأعطاه ما دفع للأول، والثالث يرجع على الثاني ويأخذ منه ما دفع، نفس الثمن الذي دفع، فلا فيش في ضرر على أحد. إذا قال البائع الذي اشترى الذي هو البائع الثاني، قال أنا اشتريته 10 وبيعته 15، والشفيع الآن سيفوت علي هذا الربح 5,000 ريال، قد تكون يعني في الأراضي الكبار قد تصل ملايين، فتحصل في هذا خصومة ومشاكل، يقول كيف يضيع علي هذا الربح 1,000,000 أو أكثر؟ وش نقول الآن؟ في ضرر على البائع، لأنه يعني ربح فيه ربح كثيرا والشفيع سيأخذه. نقول إيش الجواب على هذا؟ مثلا إيش نقول؟ نقول لأن حق الشفيع سابق، حق الشفيع سابق، وهذا ربح لم يتم، ما تم، في شخص باع صفقة وصار فيها عيب وردت بالعيب أو نحو ذلك، هذا ليس ملكا لك، أنت ملكته مشروطا، وجاءك شخص حقه سابق فأنت ليس عليك ضرر لأنك دفعت 10 وسيرد إليك 10. أما الربح هذا الذي يعني تزعم أنك ربحته، نقول هذا ليس لك، لأن حق الشريك سابق على حقك، فأنت لم تظلم، دفعت 10 رد إليك 10. وراح ياخذ 15 من يعني الشفيع أخذه من الثاني، يعني الآن اشتراه زيد، زيد هو اللي اشتراه ثم باعه على عمر ب15، الشفيع أخذه من عمر من زيد ب10، هو نفس مسألته، يعطي زيد 10 زين، وعمر يرجع على زيد ب15، يعني دفع له 15، يروح الربح بس وما خسر شيء، زيد هذا ما خسر شيء، يعني دفع 10 ورجع إليه 10، وذاك أعطاه 15 ورد له 15 وما خسر شيء. على كل حال ينظر عاد، يعني الطول هذا ما سببه، سببه السفر يعني العذر غيبة، أو سببه أنه ما علم وهو مفرط أو كذا، فينظر عاد، هذه تبقى مسائل يعني فردية يجتهد فيها القاضي، أنه مبناها على الشفيع، هل هو معذور إذا كان غائبا ولم يعلم؟ فإنه معذور، حقه يبقى ولا يذهب. أما إذا كان مفرطا وعلم لكنه سكت، لكن لما ربحت ربحا كثيرا جاء يشفع، والقرائن تدل على أنه علم ولو كان مسافرا وكذا، فإنه لا شفعة له، لأن عدم علم الشفيع بالبيع لا يفوت حقه، لأن البائع كان يجب عليه أن يستأذنه، فما جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإذا خالف البائع حصلت هذه المشاكل، لكن لو مشى الناس على السنة ما حصل مشاكل، كل من أراد أن يبيع يذهب إلى الشريك يقول يا فلان أنا سأبيع لك نظر ولا لا، إن قال نعم أخذ وانتهى الأمر، وإن قال لا باعها وليس له حق، كما تقدم إذا أسقط حقه من الشفعة فالذي رجحه ابن القيم رحمه الله أنه ليس له أن يرجع، المذهب له أن يرجع، لكن الأقرب قول ابن القيم رحمه الله أنه ليس له أن يرجع، لأن هذه فائدة السؤال، هذه فائدة السؤال، وإلا ما كان له فائدة، فإذا أسقط حقه فليس له الرجوع بعد ذلك، لكن تنشأ هذه المشاكل من تفريط البائع الشريك، يبيع ولا يخبر شريكه ثم يعلم بعد سنة أو سنتين قد يكون غائبا أو كذا، ثم تحصل هذه المشاكل. الولي، النظر للولي، الولي لأن كل قاصر له ولي، النظر يكون للولي، إذا سقط الولي لأن الولي ثقة وتصرف لمصلحة اليتيم، فإذا اجتهد وشاف في مصلحة فإنه يجب عليه أن يأخذ بالشفعة، وإذا رأى ما في مصلحة وأسقطها وليس متهما فإنه يسقط، الولي يقوم مقام الصغير المحتور عليه. طيب لو مات الشفيع، لو مات الشفيع الشريك يعني قبل أن يشفع، يعني باع هذا اليوم وقبل أن يشفع بيوم يومين مات الشريك وجاء الورثة يطالبون بالشفعة، فهل لهم شفعة أم لا؟ مسألة واضحة، مش الجواب بعد لهم، فيها خلاف، الراجح أن لهم الشفعة، لأن فيها قولان، منهم من يقول لا شفعة لهم لأن الشفعة حق للشريك وقد مات، هذا وجه القول هذا. القول الثاني أن لهم شفعة لأن الشفعة حق للمبيع وليس بغض النظر عن الشخص، هذا حق للمبيع، فكل من يملك الأرض العقار له الشفعة بغض النظر عن كون زيد أو عمر. فإذا مات الشريك الأول فورثته هم الملاك الآن فلهم الشفعة، لأن الشفعة شيء حق يثبت بمجرد الملك بغض النظر عن المالك، فلهم الشفعة، هذا هو الصواب، أنه ليس حق شخصي لشخص دون آخر، لا، هي الشفعة لكل من يملك هذا الشخص، من يملك الشخص فله الشفعة لدفع الضرر الواقع عليه. الواقع الضرر الواقع على الورثة نفس الضرر الواقع على مورثهم. الصواب أن لهم شفعة ولا تسقط بالموت. لا، لهم ملك للوارث، يعني أنت أخذ هذا بالوراثة، أنهم أصل الملك سابق، ملك أبيهم سابق على شراء المشتري، لكنه انتقل، ولا الأصل أنه سابق، يعني يقول أبونا يملك الأرض قبل أن يشتري هذا المشتري، ثم انسحب الملك عليهم، وإلا فأصل ملكهم سابق على شراء المشتري، خلاف من يشتري بعد ذلك فإنه لا شفعة له، لكن لهم ملك سابق. فيما سكت، يعني لو أسقطه سقط، لو أسقطه في حياته خلاص ما لهم حق. إيه، لكن لو سكت لا فرق في إسقاط صريح، يقول تشفع فلان، قال لا أنا ما أريد الشفع، ثم مات نفس اليوم ولا من بكرة، فليس لهم حق، أسقطه، لكن هذا سكت، باعها اليوم ومات في نفس اليوم أو من الغد ما قال إني أسقط، ويوم يومين ثلاثة الشفعة ثابتة، مات ثنتين، يعني ثلاثة أيام تقريبا، يعني فنقول إنه سكت الآن، والأصل بقاء الحق ما أسقطه. قال وقبله صحيح لأنه ملكه، وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه، فإن باعه فللشفيع أخذه بأحد البيعين، وإن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو جعله صداقا ونحوه فلا شفعة. هذا على المذهب. والقول الثاني أن فيه شفعة لأجل دفع الضرر، فالضرر واقع سواء باعه الشريك، يعني سواء باعه المشتري أم لم يبع، فحق الشفيع سابق على حق الموهوب له، فالموهوب له صحيح أنه ملك الشخص بالهبة، لكن الشفيع حقه سابق على حق الموهوب له، فيأخذه الشفيع، والموهوب له ما تضيع الهبة، يقولون يقيم ويعطى القيمة، الموهوب له يكون له القيمة، ولا ضرر على الموهوب له. يقولون إذا كان المشتري الذي اشتراه ودفع المال يؤخذ منه، فالموهوب من باب أولى، الموهوب له من باب أولى، لأن الموهوب له أصلا ما خسر شيئا، فإذا كان المشتري الذي اشتراه تعب وبحث وكذا واشترى ودفع المال يؤخذ منه، فالذي جاءه عن طريق الهبة يقولون من باب أولى، أنه ليس عليه ضرر في ذلك. فالأقرب الأعلم أنه تبطل الهبة، وأنه يؤخذ والموهوب له يأخذ القيمة، لأن حق الشفيع سابق. لا، هنا تبطل الهبة، مثل هذه تلتبس، هنا نقول تبطل الهبة. لماذا؟ لأنه وهبه شيئا مستحقا، هنا تبطل الهبة، لأنه اشتراه المشتري الآن ثم وهبه، فجاء الشفيع فأخذه من المشتري، فإذا المشتري كأنه ما وهب شيئا، لأنه طلع الشخص مستحقا، فالهبة هنا تبطل. يقول أو وقفه، كذلك الوقف، إذا اشترى أرضا ثم وقفها في الحال وجاء الشفيع يأخذها بالشفعة، هل يبطل الوقف ويأخذها الشفيع؟ نفس المسألة، الصواب أنه يبطل الوقف ويأخذها الشفيع، ولا يجب على الواقف أن يقف بدلها، لأنه وقف شيئا مستحقا، وقف شيئا مستحقا فليس عليه شيء. أو تصدق به، كذلك تبطل الصدقة ويأخذه الشفيع. أو جعله صداقا، الصداق هنا ما يبطل، جعله صداقا، تزوج امرأة وهبها حائطا أو قطعة أرض، أخذ الشفيع. طيب هذه المرأة الآن التي أعطيت هذه الأرض ماذا لها؟ مش نقول لها مهر المثل، الشيخ يقول لا أنا ما أريد مهر المثل، هذا تاجر تزوجها وأعطاها أرض 7 مليون القيمة. طيب الآن صورة المسألة، هذا الشخص الآن اشترى هذه الأرض بمليون ريال زين، ثم جعلها صداقة للمرأة. طيب المرأة تأخذ 1 مليون، أخذت منه بالمليون، هذا ما في إشكال، اشتراها 1 مليون، الشفيع أعطاه الثمن الذي استقر عليه العقد وهو 1 مليون، فالشفيع أعطاه 1 مليون وأخذ الأرض. طيب المرأة الآن هل لها 1 مليون ثمن ولا لها القيمة ولماذا؟ لا الفقهاء يخالفونك، لها إيش؟ القيمة. طيب لماذا لها قيمة؟ لماذا ما يكون لها ثمن؟ لأنه الآن بالمهر هي وافقت أن يعني حلت فرجها بها، استحل فرجها بهذه الأرض، هي رضيت بهذه الأرض. طيب لو فرض أنه اشتراه حباه البائع وباع عليه 1 مليون، هي 1.5 مليون أو 1.2 مليون، لكن البائع حابه ولا لا؟ يمكن حابه صديق له ولا أخ ولا قريب، وقال يا فلان والله لا أعطي 1.2 مليون، لكن أنت ما برضيك خذها 1 مليون، وأخذها 1 مليون، ثم أخذها الشفيع 1 مليون. المرأة تقول لا أنا ما أريد المال، ما أشتخي بالمليون، هو اشتراها 1 مليون وأعطاني إياها وأنا ملكتها، ثم أخذت منه، أنا مهري كم الآن؟ 1.2 مليون، لأنها تعرف قيمة الأرض وافقت على هذا، فكون اشتراها 1 مليون وأخذت 1 مليون تقول ما لي علاقة 1 مليون، أنا مهري هذه الأرض وقد ذهبت مني، فأعوض بالقيمة وليس بالثمن، الثمن هذا قد يزيد وقد ينقص، فأنا أعوض بالثمن بالقيمة، فنقول يعطيها 1.2 مليون، يعني هذه هذا مهرها وقد ذهب، فتعوض بقيمة الأرض لا بالثمن. وكذلك بالعكس، فرضنا أن المشتري هو الذي حاب البائع، يعني بائع يعني بينه وبينه صداقة وكذا، قال والله هذه لا تصل لـ1 مليون لكن أنا بشتريها 1.2 مليون، اشتراها 1.2 مليون ثم أخذت منه بهذا المبلغ، الزوجة كم تستحق؟ تستحق 1 مليون، لأنه أعطاها أرض بـ1 مليون، هو هي الأرض قيمتها 1 مليون وقد أعطاها إياه صداقا، فهي ليس لها إلا قيمة الأرض، أما الثمن الذي اشتراه فلا علاقة لها به، الثمن هذا يأخذه الشفيع، الشفيع يأخذه بالثمن، أما المرأة فلا علاقة لها بالثمن، المرأة لها الأرض فتعوض عنها بقيمتها سواء كانت أقل من الثمن أو كانت أكثر من الثمن. إذا كانت أقل من الثمن فليس لها أن تعترض على زوجها، لأنه إنما أعطاها أرضا بما تساوي، كون اشتراها 1.2 مليون وما تساوي 1 مليون ما لها اعتراض عليه، اشتريها بما شاء. كذلك لو اشتراها بـ1 مليون تساوي أكثر، لها أن تعترض وتقول أنا ملكت أرضا تساوي أكثر من 1 مليون، فإذا أخذت مني أعوض بما تساوي، يعوضها الزوج، الزوج نعم هي أخذت منه بالشفعة، فيعوض المرأة بقيمة الأرض. هي تبطل، تبطل، لا ما لأن وهب شيئا مستحقا، أخذ الأرض وهبها لزيد ثم أخذت منه، قل أنا وهبتك هذه الأرض، لكن ما دام صارت مستحقة إذا ما صار شيء، لا بالثمن. الشفيع يأخذها بالثمن، هذا ما في كلام ولا في خلاف فيما أعلم، لكن الكلام في الطرف الثاني اللي هو الزوجة، الزوجة مهر لها القيمة يعني معاوضة، أما بالنسبة للهبة والصدقة فإنه تبرع إحسان، فلا ما على المحسن من سبيل، تبرع بشيء وطلع مستحقا فليس عليه شيء، لأنه ما عليه واجب حتى يعاوض عنه، هو متبرع محسن فليس عليه شيء. الشريعة طيب والشفيع ما شفع كل هالسنين ساكت؟
لا تو يوقف كان شريك
لا خلاص إذا علم وسكت سقط حق المشفوع. من اللي شرى الحين؟ شروا الأرض، يملكون الأرض، يملكون الجميع شركاء.
وبعد 10 سنوات أحد الشركين مثلاً وهبها أو
طيب يأخذها شريكه، يأخذها بقيمة، يعني ما في إيه قيمة، ما في ثمن الآن. إذا وقفها يقول بالثمن
مثل الصلاة،
مثل تقيم، إيه تقيم، إنه الآن ما في ثمن. والمشهور مذهب إنه ما في شفعة، والقول الثاني إن في شفعة وتؤخذ بالقيمة بما تساوي وقت الأخذ. نعم كيف ايه خلاص يصير له، ما يلزم بأنه يتصدق به ثانية. يقول وإن وهبه أو وقفه وتصدق به وجعله صداقا ونحوه فلا شفعة. وهذا المشهور مذهب، والقول الثاني أنه فيه شفعة كما سمعنا، لأن فيه إضرارا بالمأخوذ منه. إذن هذا وش نجيب عنه؟ إضرارا بالموهوب له، الموهوب له الآن بيأخذ قيمة، لكن فيه إضرار الموهوب الآن لم يكن له شيء، الموهوب خلاص راحت عليه، فيه إضرارا، فيه إضرار بالموهوب له. يعني واضح الآن وش الضرر اللي وقع الموهوب، أنه ذهبت عليه الهبة. لكن وش نقول؟ نقول حق الشفيع سابق على حق الموهوب له، أن هذا الآن اشترى هذا الشخص ثم وهبه إلى غيره، فنقول حق الشفيع سابق على حق الموهوب له. واضح؟ ومسا هذه إلى الآن تلتمس عليه، قلنا عيدها من جديد. يقول الآن هذا إنسان اشترى شخصا ثم وهبه لشخص، اشترى شخصا ثم وهبه لشخص، يأخذ الشفيع ولا لا؟ يأخذ بالشفعة. طيب والموهوب له، هل له شيء ولا لا؟ تبطل الهبة، تبطل. لكن الصورة الثانية إذا وهب في الحال بدون نفس الشريك، يعني عند تبين الفرق بذكر مسألتين مع بعض. الآن اثنان يشتركان في عرض، أحدهما وهب شخصا نفس الشيء ثم أخذه بالقيمة، فالموهوب له يعوض ولا لا؟ يعوض، يعطى القيمة. يعني هذه المسألة اللي التبست، إنه إذا كان الواهب الشريك، إذا وهب الشريك فالهبة إيش؟ صحيح، لأنه ملك وهبه ملكه، فالهبة صحيحة ويعوض الواهب، يأخذها بالقيمة ويعوض الواهب. وإذا وهبها بعد ذلك المشتري فالهبة تبطل، لأنه وهبه شيئا مستحقا. يضبطها حتى نعم نفس الصدق، تصدق بعد ما المشتري تصدق نقول تبطل الصدق. الشريك نفس الشيء، لو تصدق وهب فإنه الهبة صحيحة، الصدقة صحيحة، يتصدق بالقيمة أو يقف القيمة، لأنه وهب ملكه الثابت، فإذا أخذ بالشفعة يكون القيمة هذه صدقة أو وقفا أو هبة. إذا نقول لأن في إضرارا بالمأخوذ منه، إذن نقول لأن حق الشفيع سابق على حق الموهوب له، لأن ملكه يزول عنه بغير عوض والضرر لا يزال بالضرر. الجواب واضح، قل لأن حق الشفيع سابق. الموهوب له لما يأخذ ولا ما يأخذ، قل لأنه وهبه شيئا مستحقا. مثل الحين واحد عنده شيء مثلا يظن ملكه، يظن أن هذا ملكه، فوهبه لآخر ثم بان ملك لزيد، ينزع من هذا ويدفع إلى صاحبه ولا يغرم الواهب شيئا، لأن الهبة تبينت أنه غير صحيح، أنه وهبه ملك شيئا مملوكا قبل الهبة مستحقا، فليس له، يعني تبطل الهبة ولا يؤمر، لا يلزم التعويض. نعم له ما عاد باختياره، تبين مستحقا من العاد، هو وهب ومشى على الهبة، من اللي أبطل الهبة؟ هو ولا الشفيع؟ الشفيع، إذن هو ما عاد فيه هبة. والله ما أذكر إشكال الآن، لكن هذا كلام الفقهاء لعله نعيد فيه النظر ثانية.
قال رحمه الله: ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: هو أحق به بالثمن، رواه الجوزجاني في المترجم. فإن كان مثليا فمثله كدراهم ودنانير وحبوب وأدهان من جنسه، لأنه مثله من طريق الصورة والقيمة، فهو أولى به مما سواه. أو متقوما كحيوان وثياب ونحوها فقيمته، لأنها بدله في الإتلاف، وتعتبر وقت الشراء لأنه وقت استحقاق الأخذ سواء زادت أو نقصت بعده. فإن جهل الثمن أي قدره كصبرة تلفت أو اختلطت بما لا تتميز منه ولا حيلة، سقطت الشفعة، لأنها لا تستحق بغير بدل، ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه. وكلا تسقط الشفعة إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر 3 أيام ولم يأت به، لأنه قد يكون معه نقد فيمهل بقدر ما يعده، والثلاث يمكن الإعداد فيها غالبا، فإذا لم يأت به فيها ثبت عجزه نص عليه.
قال رحمه الله: يلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد. هذا كما تقدم أنه يلزم بالثمن الذي وقع العقد، سواء كان أكثر أو أقل. والعبارة الأدق أن يقال إيش؟ بالثمن الذي مرت معنا فيما مضى استقر عليه العقد، هذه أدق، الثمن الذي استقر عليه العقد. وذكرنا فيما مضى أنه فيه قول أنه إذا كان فيه محاباة في الثمن، محاباة واضحة، فإنه يلزم بالقيمة، كما لو باعها على صديق له ما يساوي 1000 باعه 500 يريد أن يضر صديقا أو قريبا، فليس للشفيع أن يأخذها 500، يعني واضح المحاباة هنا. والشريك المالك باعها 500 رضي لأجل أنه باع على صديقه أو أخيه أو أبيه أو كذا، فلم يرضى أن يأخذ الشفيع بهذا الثمن لأنه أقل بكثير. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا كانت المحاباة ظاهرة فإن الشفيع يلزم بإيش؟ بالقيمة، لأنه فيه ظلم للبائع، فيه ظلم للبائع لأنه حابه ورضي لأجل أن يعني يحسن إلى قريبه أو صديقه، ولا يرضى أن يأخذها الشريك بهذا الثمن. فإن كان مثليا فمثله كدراهم، في خطأ مطبعي في زيادة سين، واضح أنه خطأ، كدراهم ودنانير وحبوب وأدهان من جنس، لأنه مثله. هذا على المذهب، يرون المثلي هو الدراهم والدنانير والمكيل والموزون، ولكن الصواب أن المثلي كل ما له مثل، حتى لو كان حيوانا أو أواني أو سيارات وما شابه ذلك، إذا كان له مثل يماثله تماما في الغالب يعني، وإن لم يكن من كل وجه فإنه مثلي. فإن كان مثليا فمثله، أو متقوما كحيوان وثياب على المذهب. والصواب أن الحيوان مثلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا فأمر أن يرد عليه بكرا مثله، فهذا دليل أن الحيوان مثلي. أو متقوم كحيوان وثياب فقيمته، لأنه بدله في الإتلاف، وتعتبر وقت الشراء، لأنه هو الذي استقر عليه العقد، تعتبر القيمة، يعني باع هذه الأرض بغنم أو إبل، باعها 100 بعير مثلا اليوم، والشفيع كان غائبا فقدم بعد سنة، قال: كم بعت يا فلان؟ قال: بعتها 100 بعير نوعها كذا وكذا. بحث في السوق عن 100 بعير من هذا النوع ما وجد. وننتقل إلى إيش؟ إلى القيمة. لما جاء يحسب الإبل وباعها العام كان البعير يساوي 5، الآن البعير يساوي 7، فاختلفوا الآن، قالوا تحسب لي البعير من 7، وذي يقول لا، أنت لما اشتريت هذه، لما بعت ولما اشتريت أيها المشتري دفعت هذه الإبل وهي ما تساوي إلا البعير 5، الآن تساوي 7، طب يأخذها بكم؟ ب5. طيب والفرق هذا ما يضمنه، هذا فرق السعر، من الذي يضمنه؟ الغاصب، يضمنه الغاصب، لأن الغاصب يعامل بالأشد، يضمن كل شيء، نقص الصفة ونقص السعر. أما هذا فليس بغاصب، هذا يأخذه بحق، فلا يأخذ، فلا يلزمه إلا الثمن الذي استقر عليه العقد. وهنا تنشأ المشاكل عند كثير من الناس، إذا بيعت الأرض اليوم بكذا ثم جاء الشريك بعد سنة وسنتين وادعى أنه غائب وكذا، ثم إذا الأرض قد تغير السعر أو القيمة اختلفت تماما، زادت 10 أضعاف أو أكثر، فالشفيق لما يلزمني إلا الثمن الذي وقع عليه العقد، أما الزيادة ما أضمنها، نأخذها بنفس الثمن. وذاك يقول لا، الآن الأرض زادت 10 أضعاف، فتنشأ المشاكل من هنا. والأصل أن الشفيق لا يلزمه إلا الثمن الذي استقر عليه العقد، فالثمن الذي استقر على العقد 100 بعير، البعير ما يساوي إلا 5000، هذا الذي الثمن استقر على كون البعير صار 7 ولا 10، هذا ربح، بعد ذلك ما يضمنه الشفيع، يأخذها بالثمن الذي استقر على العقد، إن كان مثليا فبالمثل أو غير مثلي فبالقيمة. قال ولا فإن جهل الثمن، جهل الثمن، نسوا الثمن، أو مات المشتري، مات البائع ولم يكتبوا لا كتاب ولا شهود، فجاءوا يسألون، أو نسوا الثمن فجهل الثمن لا يدرى ما هو، فلا شفعة، لأن الشفيع يأخذها بالثمن والثمن مجهول، إلا إذا تراضوا فهذا واضح، الحق لا يعدوهم، لكن إذا اختلفوا والثمن مجهول فلا شفعة، لأن الشفيع ليس له أن يأخذها إلا بالثمن، والثمن الآن لا سبيل إلى معرفته فتسقط الشفعة. قل فإن جهل الثمن ولا حيلة، يعني ما تحيل المشتري لإسقاط الثمن، يعني يعرف الثمن لكنه ساكت، يدعي أنه ما يعرف ويتحايل، فهو حرام عليه، لا يجوز. لكن إذا كان فعل نسي ولا يعرف فلا شفعة ولا إثم، سقطت الشفعة لأنها لا تستحق بغير بدل، ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه، وكذا تسقط الشفعة إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر 3 أيام ولم يأتي به، ينتظر 3 أيام، هذه اجتهاد ليس فيها نص، لكن اجتهاد، لأن الثلاثة لها نظائر في الشريعة، مثل المصرات، ومثل يقيم المهاجر بعد قضاء نسك مكة 3، لا يحل المسلم يهجر أخاه المسلم فوق 3، لا يحل امرأة تحد على زوجها فوق 3، وما شابه ذلك، هذه جادة الشريعة أنها تنظر الثلاثة وتراها يسيرة، فينظر 3 أيام، لا إفراط ولا تفريط، لا ضرر ولا ضرار، الثلاثة في الغالب يتمكن المشتري من يعني إحضار المال، سواء يقترض أو يبيع شيئا ونحو ذلك يتمكن، فإذا عجز مرة الثلاثة ولم يأتي بالثمن فإنها تسقط. بعض العلماء يقول إذا يعني كان الفرق قريبا، يعني مرة مضت الثلاثة والمال سيأتي في اليوم الرابع، لأنه باع وكذا وما قبض وكذا وتأخر، والمال سيأتي في اليوم الرابع أو الخامس، فيقول يتسامح في الفرق اليسير، لأنه لا ضرر على المشتري إذا تأخر يوم أو يومين، فلا ضرر عليه. بس إذا علمنا وشبه يعني تيقننا أنه فعلا الشفيع سيأتي بالمال غدا أو بعد غد، يعني في اليوم الرابع أو الخامس، وأنه يعني ما تمكن اليوم الثالث لكنه سيأتي به غدا، فلا بأس، أنه ما في نص على الثلاثة حتى يكون قاطعا، والفرق تأخير اليوم واليومين زيادة على الثلاثة ليس فيها ضرر على المشتري في الغالب، يتسامح في الفرق اليسير. الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.